أحبابي، تكلمت معكم في الدرس الماضي عن التتار وعن هذا الجيش الذي كان لا يعرف طعما للرحمة، وتكلمت معكم أيضا عن جنكيز خان وعن هذا الرجل الظالم الذي كان يعشق الدماء ويعشق الأشلاء. ثم تكلمت معكم بعد ذلك عن التعاون والتحالف بين أعداء الإسلام من النصارى وبين التتار على دخول بلاد المسلمين واجتياح هذه البلاد. وبعد ذلك تحدثت معكم عن الأسباب العامة التي أدت للهزائم المتلاحقة للمسلمين في هذا الوقت. أحبابي، تكلمت معكم عن مأساة بخارى، وتكلمت معكم عن المخازي التي أصابت الجيش النظامي في بخارى والذي جعلتهم يسلمون لهذا العدو، بل يتحالفون مع هذا العدو ضد المسلمين، ضد إخوانهم من المجاهدين في هذا الوقت. وكانت النتيجة أن أبيدت بخارى وأحرقت مساجدها وأحرقت. ثم بعد ذلك جاء هذا العام الفظيع، هذا العام المروع الذي جعل كثيرا من علماء كتابة التاريخ، نظرا لكثرة المآسي التي نزلت بالإسلام والمسلمين في هذا الوقت، وهو عام 617 هجري، 617 هجرية، والذي اجتاح فيه التتار بلاد المسلمين وقتلوا فيها الكثير والكثير. فلا ننسى أبدا ما حدث في سمرقند وقتل ما يقرب من 70,000 مسلم فيها، ولا ننسى أبدا ما حدث في مرو ومأساة مرو والتي قتل فيها 700,000 مسلم، ولا ننسى أبدا خوارزم، هذه البلد العظيمة التي أغرقت، فمن نجا من سيف التتار لم ينجو من الغرق. بعدما قام التتار بهدم السدود التي كانت موجودة على نهر جيحون لينطلق الماء ليغرق كل أهل خوارزم، ولا ننسى أبدا أهل بلخ الخونة الذين تعاونوا مع التتار على إخوانهم من أهل مرو. وكذلك أيضا لا ننسى إخواننا من أهل تبريز الذين لما علموا بمقدم التتار كانوا قد أعدوا العدة وأخذوا الزاد للجهاد في سبيل الله وتحصنوا في قراهم، ولما علم التتار بأن جندا من جند الله في الأرض قد استعدوا للقتال قذف الله الرعب في قلوب التتار وما استطاعوا أبدا أن يقاتلوهم. ولا ننسى أبدا أحبابي كل هذه البلاد التي اجتاحها التتار وقتلوا أهلها، لا ننسى أبدا كل هذه المآسي. ولا ننسى أبدا أحبابي ولا ننسى أبدا أحبابي كثير ولا ننسى أبدا أحبابي كثير من البلاد الإسلامية التي كانت لا تفيق من شرب الخمور بالليل والنهار وصبح تتار، فأبادوا أهلها وحرقوا مساجدها، وتلك مساكنهم خاوية على عروشها كما قال كثير من العلماء. ولا ننسى أبدا أحبابي أن الموقف الأول الذي وقف فيه المسلمون وقفة جادة يتمسكون فيه بتعليم دينهم، لما تجمع جلال الدين ابن محمد خوارزم ومعه سيف الدين بغراق ومعه ملك خان، عندما توحد المسلمون امتثالا لأمر الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق في احدى قرى في هذا ما استطاع ابدا جيش التتار ان يقاتل هؤلاء. ولما قاتلهم لما قاتل هذا الاتحد على الكلمة واحدة جيش ان هزيمة بالغة هم هزيمة نكراء، مما دفع جلال الدين ان يرسل رسالته بمعركة أخرى. هذه المعركة تكون معركة فاصلة بالمسلمين وجيش التتار، وبالفعل تجمعوا في مدينة كابل وكان انتصارا عظيما جدا 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 لجيش المسلمين لجيش المسلمين. واستطاع هذا الجيش الموحد بفضل الله سبحانه وتعالى أن يحرر عشرات الآلاف من أسرى المسلمين، وأن يقتل عشرات الآلاف من جيش التتار. وسبحان الله أحبابي، سبحان الله، غنموا من وراء هذه المعركة غنائم كثيرة جدا 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 جدا. وسبحان الله، لما جاءت الدنيا، وقلت لكم سبحان الله، كانت الكلمة واحدة، كان الصف واحدا، كان الجميع على قلب رجل واحد، ولكن جاءت الدنيا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي عندما قال وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. جاءت الدنيا، فخرج سيف وخرج خان حقه من الغنائم، الكل يطالب بالغنائم، فتعالت الأصوات ولا حول ولا قوة إلا بالله، تعالت السيوف وقتلمونا بعضهم بعد ذلك مم كان أخ للسيف. فقرر سيف الدين بغق أنه يترك الجيش ويولي الأدبار ويترك المعركة. وأيضا خرج ملك خان وترك الجيش وترك المسلمين في هذا الوقت. عندها استغل ملك التتار وبالفعل دخل إنة السباح دماء أهلها، جعلوا هذه القرية حلالا لجنود التتار، فأبى من ولم يجعلوا فيها أبدا إنسانا يتنفس. سبحان الله سبحان الله، هذه الدنيا أحبابي، هذه التي لحقت بالمسلمين في هذا الوقت، نظرا لأمور أنا أحاول كده أن أنا ألخصها علشان المسألة تكون بالنسبة لنا، وحياة المعاصي التي عاشها المسلمون في هذا الوقت. وكما يقول المؤرخون أن كثيرا من بلاد المسلمين في هذا الوقت سبب من الأسباب التي تجعل الأعداء يتمكنون من المسلمين. الأمر الثاني ترك الجهاد، ترك الجهاد، وبالتالي سلط الله سبحانه وتعالى علينا الذل وعلى هؤلاء الذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد إلا كتب الله عليهم الذل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذت وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا لدينكم. ولا ننسى أبدا أحبابي، ولا ننسى أبدا أحبابي، أن أهل سمرقند كان سبب في هزمتهم، وده الأمر الثالث، عدم الاستعداد للجهاد. لما خرج 70,000 من جيش سمرقند علشان يقاتل التتار، وكان جيشا ليس له أي معرفة بمسائل الجهاد، سبحان الله، بمسألة يسيرة جدا 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 قام التتار بعمل خديعة على المسلمين وقتلوا هذا الجيش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا أحبابي، لا ننسى أبدا التفرق والتشرذم الذي أصاب المسلمين في هذا الوقت. وفي أول مرحلة يتمكن فيها المسلمون بأن يكونوا صفا واحدا، سبحان الله، هزموا عدوهم، هزموا التتار، ذلك الجيش الذي كان المؤرخون يقولون عنه جيش لا يعرف الهزيمة. كذلك أيضا أحبابي، من أعظم الأمور التي أدت إلى هزيمة المسلمين في هذه الأماكن بعدهم عن كتاب الله وبعدهم عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده كان ملخص الدرس الماضي اللي أنا ذكرت لكم أحبابي. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن اجتياح التتار لبلاد المسلمين وبخاصة بغداد. زي ما ذكرت لكم الدرس الماضي ان التتار ظل يسير في بلاد المسلمين، يقتل من شاء ويستبيح اعراض النساء ويستبيح اعراض بنات المسلمين ويقتل الاطفال، ولا حول ولا قوة الا بالله، بل كان يجبر كثيرا من المسلمين على القتال معه وغير ذلك، بل كان يستلذ جنود التتار بذبح المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. حتى وصل هؤلاء الى القرب من بغداد، وعلى تقريبا مسافة تقرب من 450 كيلو متر من بغداد، وفي مدينة اسمها همدان، وهذه مدينة تقع في ايران حاليا. قسم هولاكو جيشه الى ثلاثة اقسام، الجيش اللي خرج به هولاكو للوصول الى بغداد قسمه الى ثلاثة اقسام. القسم الأول وهو القلب، القسم الأول وهو القلب، وهو القسم الرئيسي من الجيش، وهذا الجيش هو الذي سيقوده هولاكو بنفسه، وسيخترق شمال العراق. ثم بعد ذلك الجيش الثاني وهو الجناح الأيسر للجيش التتاري، وهو بقيادة قائد تتاري اسمه كتبغة، وكان هذا القائد من أعظم قواد هولاكو، أعطى له الأوامر أن يسير في اتجاه بغداد، ولكن إلى الجنوب. وأما الجيش الثالث فهو الجيش التتري اللي كان على أطراف الأناضول في شمال تركيا. لاحظوا كده معايا إن هولاكو كيف يفكر. هولاكو بيفكر في أن يخرج الجيش التتري ليقوم بعملية حصار كامل لبغداد، جيش سيخترق بغداد من الشمال بقيادة هولاكو، جيش آخر من الجنوب بقيادة كتبغة، وجيش ثالث من جهة الشرق، من جهة الشرق في شمال تركيا. وهذا الجيش كان عليه القائد الذي كان يسمى بيجو، الذي كان يسمى بيجو. وبالفعل خرج هذا الجيش ليتوجه إلى بغداد. وأنا أود أحبابي أننا أنظر نظرة سريعة إلى حال بغداد في هذا الوقت، بدءا من الخليفة العباسي الذي كان موجود في هذا الوقت وهو المستعصم بالله. وأنظر كذلك أيضا إلى حال شعب بغداد في هذا الوقت، وأتساءل في نفسي، والحديث له شجون طويل، سبحان الله، ألم يسمع الخليفة العباسي بقتل رعيته في كل بلاد المسلمين؟ ألم يسمع الجيش العب ألم يسمع لم يسمع الخليفة العباسي باستباحة جيش التتار لأعراض النساء؟ ألم يسمع الخليفة العباسي بحصول التتار على كثير من أراضي المسلمين؟ ألم يسمع القائد العباسي والخليفة العباسي في هذا الوقت أن دماء المسلمين تنزف في كل مكان؟ ألم يسمع هذا الخليفة بهذا الوقت؟ أبدا. أقول كان يسمع بكل هذا، ولكن سبحان الله كان هذا الخليفة مشغول في حياته الخاصة، مشغول بحياة اللهو واللعب، مشغول بحياة النساء، مشغول بحياة الطرف، مشغول بنفسه فقط، كما قال ابن كثير رحمه الله وقلبه يتألم ويعتصر حزنا على ما حل بالمسلمين. قال: وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب، حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه، وكانت من جملة حظاياه، وكانت تسمى عرفة. جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا، وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه، فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم. فأمر الخليفة عند ذلك بالاحتراز. يا ترى الاحتراز لبغداد، الاحتراز للمسلمين، الاحتراز لنساء المسلمين وأطفال المسلمين، الاحتراز لتراث المسلمين؟ أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل كان الأمر عجيب عجيب من خليفة المسلمين في هذا الوقت، حين يقول: إذ أمر الأمير الخليفة في هذا الوقت بالاحتراز عن طريق كثرة الستائر التي تكون حول دار الخلافة. سبحان الله، لقد تمكنت الدنيا تماما من قلب هذا الرجل، أو من قلوب الناس عامة، ومن قلب هذا الرجل خاصة. سبحان الله، دماء المسلمين تنزف في كل مكان، المسلمون يحرقون في كل مكان، وهذا الرجل ليس له هدف في حياته أبدا أحبابي إلا اللهو وإلا اللعب وإلا النوم في أحضان النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل كان أعظم من ذلك، لم يوجه مجهوداته لتجهيز الجيش وإعداد العدة وأخذ الزاد، ولكن سبحان الله كل الكارثة التي أصابت هذا الخليفة في هذا الوقت هو مقتل هذه الراقصة التي كانت ترقص بين يديه في هذا الوقت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن يكون هذا هو حال خليفة المسلمين، أن يكون هذا هو حال الذي ولاه الله سبحانه وتعالى على رقاب المسلمين. هذه النظرة الأولى التي أخذتني مع هذا الخليفة. وإن كنت أعجب من كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، حينما كان يقول: كان هذا الرجل سنيا على مذهب السلف. هذا شيء يشكر لهذا الخليفة،
انه كان سنيا وعلى مذهب السلف في الاعتقاد، ولكن انا اسأل نفسي، الم يكن من مذهب السلف الجهاد؟ الم يكن من مذهب السلف اعداد العدة للقتال؟ الم يكن من مذهب السلف دراسة الاحوال التي يمر بها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان؟ الم يكن من مذهب السلف ارسال الجنود حمية ونخوة لدماء المسلمين التي سالت على مقربة من العراق في فارس واذربيجان وبخارى وسمرقند ومر؟ الم يكن من مذهب السلف الالفة والوحدة؟ الم يكن من مذهب السلف، الم يكن مذهب السلف كفاءة القيادة؟ الم يكن من مذهب السلف علو الهمة والامل في سيادة الارض والنصر على الاعداء ونشر دين الله؟ لقد افتقر هذا الرجل الى الشجاعة التي تمكنه من اخذ قرار الحرب في الوقت المناسب. لذلك ذلك سقطت بغداد بامثال هؤلاء، سقطت بغداد بامثال هؤلاء الذين شغلوا دنياهم باللهو واللعب. اما حال اهل بغداد فلم يكن ببعيد عن حال الخليفة، اما حال اهل بغداد فلم يكن ببعيد ابدا عن حال الخليفة. فكان هؤلاء يعيشون حياة مليئة بالطرف، يعيشون حياة مليئة بالرخاء، يعيشون حياة تميل الى الدعة والهدوء والراحة. الملتزم، انا اقول الملتزم، الملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، في هذا الوقت يكتفي بتحصيل العلم النظري وحضور الصلاة في المسجد وقراءة القرآن. ونسى الملتزم في هذا الوقت فريضة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذروة سنام الإسلام، ألا وهي فريضة الجهاد. أما غير الملتزم فكان يعيش في شهواته وملذاته، بل كانوا يتنافسون على ألوان الطعام والثياب وفي أعداد الجواري والغلمان. الناس في هذا الوقت ما كانوش يتنافسوا فيما بينهم أحبابي على عدد، على عدد الركعات في قيام الليل ولا عدد المرات لختم كتاب الله عز وجل، بل كانوا يتنافسوا فيما بينهم من يحوي عدد أكثر من الجواري والغلمان. وكذلك أيضا كانوا يلهون في الحدائق والبساتين، ومنهم من كان يلتهي بسماع الأغاني والألحان عن سماع القرآن والحديث، ومنهم من شرب الخمر، ومنهم من سرق المال، ومنهم من ظلم العباد. وفوق ذلك فإنهم ظلوا قرابة 40 سنة، 40 سنة أحبابي، يعني أنا عايزكم تتخيلوا 40 سنة بيسمع فيها أهل العراق وأهل بغداد أن إخوانهم المسلمين في كل مكان بيذبحوا ويقتلوا، والنساء تنتهك الأعراض أمام أزواجهم، ومع ذلك سبحان الله ما استطاع واحد منهم أو فكر واحد منهم أبدا في لحظة من اللحظات أن يقوم حمية لله سبحانه وتعالى وحمية لدينه أن يدافع عن أعراض هذه النساء. سبحان الله، سبحان الله. إذا كان هذا هو الحال أحبابي، إذا حتما ولابد أن يبيد الله سبحانه وتعالى أمة هذا حالها، أن يمكن الله سبحانه وتعالى الأعداء من أمة هذا حالها. سبحان الله، تفرق، تشرذم، انتهاك للحرمات، انتهاك للمعاصي، التفاخر بمتاع الدنيا الزائل، عدم المبالاة بأعراض المسلمين ولا بدماء المسلمين ولا بأطفال المسلمين. عند ذلك سبحان الله أحبابي يمكن الله سبحانه وتعالى لأعداء الإسلام من أرض الإسلام، يمكن الله سبحانه وتعالى لأعداء الإسلام من أرض الإسلام. وبالفعل دخل هؤلاء التتار وحاصروا بالفعل المدينة العظيمة، مدينة بغداد، دار السلام، حاصروها في هذا الوقت، حاصروها في هذا الوقت. وبدأ الحصار، وبدأ الحصار في يوم 12 محرم سنة 656 هجرية، وبدأ هولاك بالفعل في نصب معدات الحصار الثقيلة حول المدينة، وجاء كذلك كتبغى بالجناح الأيسر من الجيش ليحيط بالمدينة في الناحية الجنوبية الشرقية. وعند ذلك خاف الخليفة خوفا شديدا وعقد اجتماعا عاجلا طارئا جمع فيه كبار مستشاريه، وعلى رأسهم بالطبع الوزير الخائن ابن العلقمي. وهذه المصيبة الثانية التي أدت إلى دخول التتار إلى بلاد المسلمين. أنا أقول الآن الحياة التي كان يعيشها المسلمون أحبابي في هذا الوقت حياة بعيدة كل البعد عن ربهم تبارك وتعالى. سبحان الله. أضف إلى ذلك تمكن الروافض الشيعة والعياذ بالله من السلطان في هذا الوقت ومن خليفة في هذا الوقت، بحيث يجعل ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي من أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه. ويستطيع هلاكه في هذا الوقت، يستطيع هلاكه في هذا الوقت ان هو يرسل ويتباحث مع هؤلاء الشيعة الروافض الذين دائما دائما يتحالفون مع اعداء الاسلام على اهل الاسلام، ولا حول ولا قوة الا بالله. عند ذلك تواعد واعطى هولاك وعودا كثيرة لكل من ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، ووعدهم بوعود كثيرة. من هذه الوعود احبابي، من هذه الوعود الفخمة التي اعطاها هولاك لهذين الرجلين الخائنين الكافرين، انه اذا سقطت بغداد سيكونان اعضاء في مجلس الحكم الجديد الذي سيحكم العراق بعد احتلالها من التتار، اقصد بها بعد تحرير بغداد من الخليفة العباسي. بالله عليكم، بالله عليكم، أليس يعيد التاريخ نفسه؟ مش تاريخ بيعيد نفسه؟ شو ده اللي قائم الان في العراق؟ سبحان الله، دخلت جنود التتار الجدد وهم الامريكان، جنود التتار الجدد وهم الامريكان الى بلاد العراق، وسبحان الله استبسال وقتال شديد واخبار تفرح المسلمين، تفرح المسلمون. كذلك ايضا شرحت صدور المسلمون بهذا العذاب الذي سلطه المسلمون على هؤلاء التتار الجدد من الامريكان. وسبحان الله، في الوقت الذي استطاع فيه الامريكان ان يقوموا بعمل اول معاهدة مع الروافض، ما سقطت بغداد الا على يد 12,000 رافضي. وسبحان الله، الوعود نفس الوعود، هنمكنكم من حكم بغداد بعد القضاء على خليفة بغداد، وبالفعل تمكنوا في هذا الوقت من مجلس الحكم كما اعطى التتار وعدا لنصير الدين الطوسي وابن العلقمي بان يتملك بغداد بعد اجتياحها، بعد اجتياحها. وعندما استطاع وعندما عقد الخليفة العباسي اجتماعا طارئا مع وزرائه وغير ذلك، قال نصير الدين الطوسي وابن العلقمي له: لابد من السلام، وليس هناك لنا اي خيار اخر الا السلام، ليس هناك اي خيار لنا اخر الا السلام. وبالفعل قرر الخليفة في هذا الوقت ان يعقد عقود سلام مع من لا يعرف السلام، مع من لا يعرف الا الدماء والاشلاء. وسبحان الله، سبحان الله، في هذا الوقت يبذغ نجم الجهاد مرة ثانية، يخرج نجم الجهاد مرة ثانية على يد مجاهد من المجاهدين، انه مجاهد الدين ايبك، مجاهد الدين ايبك الذي علم ان هناك تآمر بين الروافض وبين التتار، وعندها تجيش بغداد جيشا للخروج لقتال التتار. احبابي، كم كان عدد الجيش، كم كان عدد الجيش في هذا الوقت؟ سيفزع الجميع عندما يعرفوا ان عدد الجيش الذي جمع في هذا الوقت لقتال المسلمين لا يتجاوز 600 مقاتل. انا اقول 600 مقاتل، هذه الحقيقة ولم اخطئ، لم اخطئ، 600 مقاتل، لا اقول 600,000 مقاتل يخرج من مدينة هي اعظم مدينة في هذا الوقت واكبر مدينة من المدن التي كان فيها تكدس سكاني في هذا الوقت. خرج جيشا قوامه 600 مقاتل بقيادة مجاهد الدين ايبك، مجاهد الدين ايبك. ولما خرج لقتال التتار بقيادة هولاكو في المكان الذي دخل فيه هولاكو في شمال بغداد، خرج بالفعل مجاهد الدين ايبك، ولكن جاءته اخبار ان جيشا اخر جاء من بلاد تركيا، فعلم يقينا مجاهد الدين ايبك انه لو ظل يقاتل هولاكو لاستطاع هذا الجيش الاخر ان يحاصر بغداد من كل الاماكن. وبالفعل خرج اليه، ولكن ماذا يصنع 600 مقاتل امام هذه الجيوش العظيمة، امام هذه الجيوش العظيمة التي خرجت لقتال المسلمين في هذا الوقت؟ وكانت هناك معركة بين هذا الجيش وبين مجاهد الدين أيبك وبين الجيش الآخر اللي هو جيش بقيادة الجيش التتر بقيادة بيجو. وعند هذا الجيش هزم هذا الجيش هزيمة نكراء، هزيمة نكراء، وتذهب آخر روح من روح الجهاد في هذه الأراضي المباركة في هذا الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندها كانت الرسل لا تنقطع بين هولاك والخليفة، والرسل طبعا هم أهل الثقة عند الخليفة مؤيد الدين العلقمي الشيعي وغير ذلك. كانت الوعود من وراء هذه المحادثات إنهاء حالة الحرب بين الدولتين وإقامة علاقة سلام دائم. اثنين، يتم الزواج بين ابنة هولاكو الزعيم التتري الذي سفك الدماء بابن الخليفة المسلم المستعصم، يعطى الأمان لأهل بغداد. هذه الوعود التي أعطاها هولاكو للمسلمين في هذا الوقت، ولكن هذه الوعود لابد أن يقابلها شروط. أما الشروط فتدمير الحصون التي تحيط ببغداد، ردم الخنادق، تسليم الأسلحة، الموافقة على أن يكون حكم بغداد تحت رعاية أو مراقبة تترية. شروط قاسية جدا، ولكن الخليفة العباسي سيخرج بدون قتال، وفي نفس الوقت سيظل حاكما على بغداد، سيظل على الكرسي الذي طالما حارب من أجله. لكن هذا احتلال، أيقبل به؟ نعم سيقبل به، وسيعيش ذليلا، ولكن في النهاية هل سيعيش عزيزا أم ذليلا؟ سيعيش وضيعا حسنا ولا بد أحبابي، سيعيش وضيعا حتما ولا بد، سيدفع الثمن غاليا من جراء ما أحدثه في المسلمين في هذا الوقت. وخرج الخليفة العباسي في وفد كبير يضم 700 من أكابر بغداد، وكان طبعا فيهم الخليفة بن العلقمي. ولما اقترب الوفد المسلم الذي طلب العزة من غير الله وطلب الذل من أعداء الإسلام، ذلك الوفد الذي خرج وقد ترك الجهاد وحتما ولا بد إذا تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا لدينكم، ولما اقترب هولاكو وعيم التتار فرقة من الحرس الملك التتري ولم يسمعوا لكل الوفد بالدخول عليه، بل قالوا ان الخليفة سيدخل ومعه 17 رجلا فقط، واما الباقون سيخضعون للتفتيش الدقيق. وبالفعل دخل الخليفة ومن معه وحجب عنه بقية الوفد، ولكنهم لم يخضعوا بل اخذوا تقتيلة كاملة. سوى اكابر بغداد وتجارها ووزرائها، هؤلاء في بغداد في هذا الوقت فقهاء علماء وزراء أعيان البلد أصحاب الرأي، ولم يقتل الخليفة العباسي لأن هولاكو كان يريد استخدامه في أشياء أخرى، في أشياء أخرى. ولكن سبحان الله بدأت الأوامر الصارمة، بدأت الأوامر الصارمة التي تعطى من هولاكو للخليفة العباسي. شوفوا أحبابي حياة الذل التي سيعيشها هذا الخليفة في هذا الوقت لذلك. واحد، الأوامر التي وجهها هولاكو للأمير أو للخليفة العباسي، على الخليفة أن يصدر أوامر بغداد بإلقاء أي سلاح عن أي مقاومة. وطبعا الأولى لأن أهل بغداد أصلا شيء اسمه جهاد، فضلا ان هم يحملوا السلاح للدفاع عن انفسهم. اثنين، يقيد حياة الذل يقليف المسلم وين في اغلاله لكي يدل التتار عليين وعلى اماكن الذهب والفضة. ثلاثة، يتم قتل ابني الخليفة امام عينيه، فقتل الابن الاكبر احمد، وكذلك قتل الابن الاوسط عبد الرحمن، ويتم اسر الثالث مبارك كما يتم اسر اخوات الخليفة الثلاثة فاطمة ومريم ولا حول الله. استدعى من بغداد بعض رهم والذين ذكر ابن العلقمي اولاكو وكانوا من عنا، وكان ابن العلقمي شديد الكراهية لهم، وبالفعل فيذهب الى مكان خارج بغداد فيذبح العالم كما تذبح الشياه. وهذا والله احبابي ما يحدث الان في العراق. قام الروافض بحصر علماء المسلمين، اساتذة الجامعة في الطب في الفقه والحديث والتفسير وغيرها من علوم الدين، وتم قتل الى الان ما يقرب من 7000 عالم ودكتور جامعة، لان هؤلاء هم الذين كانوا يحمون الامة من خطر الروافض والعياذ بالله. وبعد ذلك سبحان الله من هؤلاء العلماء الذين ذبحوا في هذا الوقت استاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ ابي الفرج ابن الجوزي الامام العلم المعروف رحمه الله، وذبح اولاده الثلاثة امام عينيه. ذبح المجاهد الدين ايبك وزميله سليمان شاه اللذان قاد الدعوة الى الجهاد في بغداد. ذبح شيخ الشيوخ ومؤدب الخليفة ومربيه صدر الدين علي بن النيار، ثم ذبح بعد هؤلاء خطباء المساجد والأئمة وحملة القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا والخليفة العباسي حي يشاهد كل هذا، وأنا لا أتخيل كم الألم والندم والخزي والرعب الذي كان يشعر به الخليفة في هذا. ولا شك أن أداء الخليفة في إدارة البلاد كان سيختلف جدا، أنه تخيل عاقبة ستكون بهذه، ولكن سنة الله سفلى في الكون أيام لا تعود أن الأيد. وأضرح وضوح وزيره المقرب إليه، وبعد أن ألقى أهل بغداد السلاح، وبعد أن قتلت الصفوة، وبعد أن انساب جنده هولاكو إلى شوارع بغداد ومحاورها المختلفة، أصدر السفاح هولاكو أمره الشنيع باستباحة بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في هذا الوقت. والأمر بالاستباحة يعني أن الجيش له أن يصنع ما شاء في أي وقت شاء، يقتل ممكن مباح، يأسر مباح، يسبي مباح، يرتكب الفواحش مع النساء أمام أهلهن مباح، يسرق، يدمر، يحرق، كل ما بدأ لهؤلاء الهمج أن يفعلوه فليفعلوه. وبالفعل انطلقت جيوش التتار الهمجية تنهش في أجساد المسلمين، واستبيحت مدينة بغداد العظيمة. استبيح بغداد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يقتصر التتار إلا إذا استحسنوا امرأة منهن فأخذت في السبي وتمتع بها هؤلاء. قلوب تعشق الدماء وتعشق الأشلاء، وتزايد عدد القتلى في المدينة بشكل بشع. ومر اليوم الأول والثاني والثالث والعاشر والقتل لا يتوقف، والإبادة لا تنتهي، لا دفاع لا مقاومة. كل هذا والخليفة العباسي في هذا الوقت حي ويشاهد. هل تتخيلون أن الخليفة ابن الخلفاء العظيم ابن العظماء وهو يقف مقيدا يشاهد كل هذه المآسي؟ قتل له ولدان وأسر الثالث، أسرت أخواته الثلاثة، قتل معظم وزراؤه، قتل كل علماء بلده وخطباء مساجده وحملة القرآن، اكتشف خيانة أقرب المقربين إليه، دمر جيشه بكامله، نهبت الأموال والثروات والكنوز، استبيحت المدينة، وقتل من شعبه مئات الآلاف أمام عينه، أحرقت العاصمة العظيمة بغداد، دمرت مبانيها، انتشر التتار بوجوههم القبيحة الكاثرة الكالحة في كل بقعة من بقاع بغداد، فكانوا كالجراد الذي غطى الأرض الخضراء فتركها قاعا صفصفا. هل كان يتخيل الخليفة ابن الخلفاء والعظيم ابن العظماء أنه سيقيد بهذه الأغلال؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. وأنا موقن في هذه اللحظة إخواني أنه كان في قلبه ندم وحسرة وتألم. أظن أنه كان يقول: يا ليتني جهزت الجيوش وأعددت العدة. يقول: يا ليتني حفزت الأمة على الجهاد. يقول: يا ليتني رفعت قيمة الإسلام في عيون الناس وفي قلوبهم. يقول: يا ليتني تركت اللهو واللعب والحفلات والتفاهات. يقول: يا ليتني ما عشت لجمع المال. يقول: يا ليتني ما استكثرت من الجواري وما سمعت المعازف. يقول: يا ليتني اخترت بطانة الخير. يقول: يا ليتني عظمت من العلماء. يقول: يا ليتني ويا ليتني ويا ليتني. سبحان الله. أعود وأقول: وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أهل بغداد عملوا في الزراعة، في التجارة، في الكتابة، في الصناعة، بل وفي العلم والتعلم، ولكن تركوا الجهاد، ذروة سنام الإسلام. فهذا كان مصيرهم، هذا كان مصيرهم. وإذا كانت بغداد كان قد انشغل جيش بغداد بها، فيا ترى ماذا حدث لخليفة بغداد العظيم ابن العظماء والخليفة ابن الخلفاء؟ لقد وضع على الأرض، وأمر هلاك جنده أن يرفصوه بالأقدام ويركنوه بالأقدام. وتخيل رفص ورقل بالأقدام إلى الموت، أي ألم، أي إهانة، أي ذل. لقد ظل الخليفة العباسي يرفص بالأقدام إلى أن فارقت روحه الجسد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسقطت بغداد، وسقط آخر خلفاء بني العباس، وسقط معه شعبه بكامله، وقدر عدد القتلى في هذا الوقت بألف ألف مسلم. مليون مسلم قتلوا في بغداد، مليون مسلم قتلوا في بغداد. وكانت هذه المأساة في يوم 14 صفر سنة 656، أبيحت بغداد لمدة 40 يوما كاملا، 40 يوم كامل قتل هناك ألف ألف مسلم من الرجال والنساء والأطفال. تخيلوا أن مليون مسلم يقتلوا في 40 يوم، كيف كان القتل، وكيف كان الرعب، وكيف كان الهلع في هذا الوقت. وأنا أقول وكانت من أعظم المصائب التي حلت على المسلمين في هذا الوقت مكتبة بغداد، أعظم مكتبة في العالم في هذا الوقت، أعظم مكتبة لمدة 5 قرون متتالية، المكتبة التي أسسها الخليفة الراحل الإمام العلم هارون الرشيد رحمه الله. وازدهرت المكتبة في عهد المأمون خليفة المسلمين، وما زال الخلفاء في هذا الوقت يعطون لها عناية بالغة. المكتبة التي حوت ملايين الكتب، المكتبة التي حوت ملايين المجلدات. سبحان الله، سبحان الله. حان الدور، إذا كنا قد أذهقنا أرواح المسلمين فحان الوقت أن نذهق أيضا تراثهم العظيم، الذين عاشوا سنوات طويلة جدا 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 يكتبون ويؤلفون ويصنفون ويجمعون. حان الوقت لتدمير هذه المكتبة، حان الوقت لتدمير هذه المكتبة. لقد حمل التتار الكتب الثمينة، ملايين الكتب، وفي بساطة شديدة لا تخلو من حماقة وغباء ألقوا بها في نهر دجلة. سبحان الله، ألقوا بها في نهر دجلة. وهذا المشهد هو نفس المشهد الذي سنراه بعد ذلك بإذن الله في الأندلس أثناء الدروس. فنعلم يقينا أن الصليبيين والنصارى لما دخلوا بلاد الأندلس وقتلوا أهلها ونصروا أهلها وطردوا الباقي من المسلمين، قاموا بحرق الكتب أيضا، قاموا بحرق الكتب أيضا، إنها جريمة متكررة في التاريخ. هكذا صنع الصليبيون في النصارى في مكتبة قرطبة الهائلة، وهكذا صنع أيضا الصليبيون النصارى في الأندلس في مكتبة غرناطة، وسبحان الله، وهكذا صنعوا أيضا في مكتبات طليطلة وأشبيلية وبلنسية وسرقسطة. كل هذه الأماكن دمر الصليبيون مكتبات المسلمين وكتب المسلمين في هذا الوقت. وسبحان الله، والتاريخ يعيد نفسه، كل مكتبات المخطوطات أحبابي والكتب النفيسة القديمة التي كانت في العراق في هذا الوقت وإلى يومنا هذا دمرت تماما مع دخول المحتل الأمريكي إلى بلاد العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد أن فرغ التتار من تدمير مكتبة بغداد انتقلوا إلى الديار الجميلة وإلى المباني الأنيقة، فتناولوا جلها بالتدمير والحرق وسرقوا المحتويات الثمينة. أما ما عجزوا عن حمله من المسروقات فقد أحرقوه، وظلوا كذلك حتى تحولت المدينة الجميلة، حتى تحولت دار السلام، حتى تحولت دار السلام إلى ركام وإلى خراب تتصاعد منها ألسنة النار والدخان. وسبحان الله، امتلأت شوارع بغداد بالدماء وبالأشلاء، واكتسحت الشوارع باللون الأحمر، وعم السكون البلدة، فلا أحد أبدا يسمع أي صوت إلا أصوات ضحكات التتار الماجنة أو أصوات بكاء النساء والأطفال بعد أن فقدوا كل شيء. وفي هذا الوقت أعطى هولاكو عهدا جديدا للمسلمين. هذا العهد أنه ينبغي على المسلمين في بغداد أن يخرجوا من السراديب والخنادق ومن الأماكن التي اختبأوا فيها، وأعطاهم الأمان في مقابل هذا الخروج، وصدق هولاكو، سبحان الله. ولكن علمتنا قبل ذلك أن هولاكو وجنكيز خان أقوام بلا عهد، ولكن سيصدق في عهده في هذه المرة، أي ليس لصالح المسلمين أبدا، فكما قلت لكم هذا رجل يعشق الدماء والأشلاء، ولكن خشي هولاكو في هذا الوقت من تفشي الأمراض ومن تفشي الأوبئة، لأن هناك مليون جثة ملقاة، والمليون جثة إذا خرج من هذه الأرض الأوبئة أول من يصاب هو الجيش، جيش التتار، وجيش التتار أمامه أهداف أعلى وأعظم من ذلك، إنه يريد أن يسيطر على كل بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند ذلك خرج الجيش التتري بكامله من بغداد وانتقل إلى بلد آخر في شمال العراق كي لا يصاب بالأمراض. الأمان الحقيقي في هذه المرة لكل مسلم، سمح لهم بالأمان ليخرجوا لدفن موتاهم، وهذا عمل شق جدا أحبابي، يحتاج إلى فترات طويلة، احنا بنتكلم في مليون مسلم قتلوا في العراق. وفعلا خرج المسلمون الذين كانوا يختفون في الخنادق أو في المقابر أو في الآبار المهجورة، خرجوا وقد تغيرت هيئتهم ونحلت أجسادهم وتبدلت ألوانهم حتى أنكر بعضهم بعضا. لقد خرج كل واحد منهم من بخبائه ليفتش في الجثث وليستخرج من بين هذه التلال المتعفنة ابنا له أو أخا أو أبا أو أما. كما أصدر هولاكو قرارا بأن يعين ابن العلقمي الشيعي رئيسا على مجلس الحكم المعين من قبل التتار على بغداد، على أن توضع عليه بالطبع وصاية من قبل التتار، وصاية من قبل التتار. وهكذا سقطت بغداد، ومن بعدها سقطت بلاد الشام في الاجتياح الثالث للتتار. يا سورة، كيف كان الوضع في مصر في هذا الوقت؟ وإذا كان هؤلاء قد ازدادوا ظلما فوق ظلمهم بقتلهم للأبرياء وسفكهم للدماء، ألم يحن الوقت الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؟ يا ترى إذا أخرج الله من أهل مصر رجلا يدعو للجهاد كقطز، هل يا ترى سيكون هذا الجهاد مجرد كلمة تأتي بلا استعداد؟ هل يا ترى استفاد قطز مما حدث قبل ذلك من محن للمسلمين؟ يا ترى يا ترى كيف يقود قطز ذلكم القائد المجاهد العلم أن يقود المسلمين في هذا الوقت إلى عين جالوت، ومن بعدها إلى معركة بيسان الفاصلة التي بها أباد التتار إبادة كاملة؟ يا ترى كيف أعد العدة؟ يا ترى ما الأسباب التي مكنته من النصر على التتار؟ يا ترى هل سيستفيد قطز من 40 إلى 50 و60 سنة مرت على المسلمين والتتار بينهم؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى سنعرفه في الدرس القادم، الدرس الذي سنخفف فيه الآلام التي أصابتنا في هذا الدرس والدرس الماضي. هذا الدرس الذي سيكون بمثابة من يجفف لنا الدموع التي سكبت على بغداد وعلى دماء المسلمين. الدرس القادم بإذن الله يعتبر من أعظم الدروس الهامة في تاريخ المسلمين، لأنه يمثل رجل من قادة المسلمين، ويمثل يوما من أيام المسلمين، ويمثل لنا أيضا أسباب النصر لمن أراد النصر. أكتفي إن شاء الله أحبابي بهذا القدر حتى لا أكون قد أطلت عليكم، وبإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم الطريق إلى عين جالوت بقيادة القائد المظفر قطز. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.